في النار، وعليكم بجماعة المسلمين، فمن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها المؤمنون، إن حديثي معكم هذا اليوم هو عن رجل عظيم في الإسلام، هو أول من صدع بصوت الحق على منارة الحق في دنيا الحق مع رسول الحق، إنه المؤذن الأول لنبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه المولى الضعيف المسكين الذي رفعه هذا الدين فأصبح من ورثة جنة النعيم، إنه بلال بن رباح، اسم يحبه المؤمنون ويفرح به المصلون ويعشق أذانه الموحدون. ولا بد للمسلم في ذلك الزمان أن يولد ميلادين، أولا أن يعيش حياتين، يوم ولدته أمه، والميلاد الثاني يوم ولد في هذا الدين. وبلال رضي الله عنه وأرضاه ولد ميلادين وعاش حياتين، ولد مولى علي رضي الله عنه أسره الجبابرة وسلطوا عليه سياط العنف والكبر والعنجهية، فكان رضي الله عنه وأرضاه لا حساب له ولا رأي ولا تأثير له في الحياة، وأخذ إلى مكة مفصولا معزولا، عزل عن أهله وأمه، وعاش في مكة عبدا ذليلا. وفجأة صدح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق هناك حينما وقف على الصفا وقال لا إله إلا الله وقولوها تفلحوا، ثم وقف بلال مع أوائل الركب الذين أسلموا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا نقول لكل من يعادي صحابة رسول الله أو لا يقيم لهم وزنا أو يتحدث عن صفاتهم ويتشنع بما جاء في حياتهم، إننا نقول إن محمد بن عبد الله كل من التصق به وصاحبه فهو عندنا أهل السنة من العدول، نترضى عنه كما ترضى عنه القرآن، ونذكره بخير كما ذكره رسوله بخير. نعم، ذهب إلى سادات مكة يدعوهم إلى الحق، رسولكم عليه الصلاة والسلام يدعو سادات مكة إلى الحق، فكفروا به وكذبوه وآذوه وشتموه، فأنزل الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الله لمحمد لا عليك من هؤلاء الكبار، إنهم صغار عند الله، لا تأبه بهم ولا تعطهم شيئا من وقتك ما دام هذا صنيعهم، ولا تظن أن الإسلام سوف ينتصر على أكتاف المتكبرين والملحدين والمتجبرين، حتى وإن كان النسب رفيع وإن كان المال كثير، ولكن كن مع الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، كن مع المساكين والفقراء، كن مع الضعفاء والمستضعفين، ابحث عنهم وقربهم من مجلسك. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن هؤلاء فوجدهم في عالم الضعف وعالم الذل وعالم المسكنة والهوان، وكان بلال رضي الله عنه أحد هؤلاء. رأى بلالا محمدا صلى الله عليه وسلم، رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما رآه بلال أحبه، والسر الذي زرعه الرسول عليه الصلاة والسلام في القلوب هو الحب. لقد فجر محمد صلى الله عليه وسلم فجر أنهار الحب في قلوب أصحابه، حتى كان الواحد منهم في المعركة يقدم صدره أمام صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمنى أن ينشر جسده بالمناشير ويقطع إربا إربا، ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. ويقولون نفوسنا لنفسك فداء يا رسول الله، إنه الحب الذي جعله الله في القلوب لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحابته أجمعين. أحب بلالا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا استولى على سمعه وبصره وقلبه، فأصبح يتحرك بحب رسول الله، يأكل وشخص الرسول أمام عينيه، ويشرب والرسول ماثلا أمامه، ولسان حاله يقول أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي، ولأنه يقول أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. فلما أحبه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأحب الدين لأن دينه يكره الرقة والعبودية لغير الواحد الأحد، ويكره الظلم ويحارب الظلمة. فلما أسلم بلال اجتمع عليه الجبابرة وأذاقوه أليم العذاب ليترك لا إله إلا الله، فأبى، سجنوه وضربوه وقيدوه وجروه من قدميه، أكلوه الحصى، أصبح لحمه يخرج من عظمه، ألقوه في الصحراء في حر الظهيرة والشمس الملتهبة يريدونه يعود إلى الكفر، فأبى وقالها كلمة خلدها التاريخ، خلدها أمام المتزعزعين، خلدها أمام المائلين، قالها كلا أحد أحد. من هو الواحد الأحد؟ هو الذي أرسل هذا الرسول وأوجد هذا الإنسان وفرض هذا الدين، لطموه على وجهه، ارتفع صوته متأثرا ثائرا مجروحا، أحد أحد. ضربوه بالسياط حتى أكلت السياط من لحمه ودمه وهو يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنها إرادة لا تنثني بل ينثني لها الحديد، إنها المعجزة الكبرى التي أتى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف حول هؤلاء الأحرار والموالي والرقيق من أناس فقراء مستضعفين إلى كتائب تزلزل الدنيا بلا إله إلا الله، وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. ومر أبو بكر رضي الله عنه أمام بلال وهو يعذب، فقال لمولاه أمية بن خلف المجرم العاصية الظالم الطاغية، قال له رضي الله عنه وأرضاه، قال لأمية أشتريه منك يا أمية، يعني بلال. فقال أمية ولو بعشرة دنانير، قال أبو بكر والله لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لأشتريه منك. فاشتراه أبو بكر وأعتقه، فأنزل الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أعتقه الصديق رضي الله عنه وهو لا يريد منه جزاء ولا شكورا، ثم ذهب إلى رسول الله ممزق الثياب يتساقط دمه ولحمه من شدة التعذيب، فأخذه عليه الصلاة والسلام واحتضنه كما تحتضن الأم طفلها، ودعا له وعينه مؤذنه الأول، أول من رفع الأذان بالتاريخ. فكان كلما حان وقت الصلاة قام بلال يهتف الله أكبر الله أكبر، فتنتفض أجساد المؤمنين من صوته كما ينتفض الجسد إذا اصطدمه تيار الكهرباء. إنه بلال، ألا لعنة الله على الرافضة الذين يريدون أن ينهشوا من أعراض أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان كلما أهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا وأصابه كربا نادى بلال أرحنا بالصلاة يا بلال، فيؤذن بها رضي الله عنه. كان يأتي للرسول بماء الوضوء والعرجة، وكان يأخذ حذاءه بيده ويرى أن ذلك شرف لا يعدله شرف. كان صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه وكان يقربه، وسرى هذا الحب في قلب بلال، فعوضه في كل شيء عن أهله في الحبشة وعن أقربائه وجيرانه وتاريخه هناك. ولكن كأن بلال يقول كفى بمحمد حبيبا وصاحبا، وكفى بقرب رسول الله. وفي ذات يوم قال عليه الصلاة والسلام لبلال حدثني يا بلال بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يقال أن رسول الله قال له هذه المقولة بعد أن وقف بلالا مع صحابة رسول الله، حينما قال رسول الله لأبي ذر اجلس مع الصحابة واستشرهم في حال الناس والحرب. فلما تشاور صحابة رسول الله ما كان من أبي ذر، حينما أراد بلالا أن يتحدث رضي الله عنهم جميعا قال له بلال قال له أبو ذر اسكت يا بلال حتى أنت يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقولة، فلما أتى إليه قال يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فأراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل لبلالا مكانة وأن يرد ما كان منه. ثم لما دخل عليه في مجلسه سلم رضي الله عنه وأرضاه، فجلس في مكانه الذي دخل فيه، فقال رسول الله لبلال تقدم يا بلال. فلما تقدم رضي الله عنه وقف أمام رسول الله، ثم نحى أبا بكر عن يمينه وأجلس بلالا مكانه. يقول بلال فنظرت في الأرض فإذا برسول الله يضع كفه على ركبتي وهو يقول لي يا بلال أبشر فإني أسمع قرعا عليك الآن في جنات النعيم. هذا بلال رضي الله عنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وهو الذي لم يتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الطهور ما كتب الله له أن يصلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات جعل بلال يقوم بحراسة الجيش. فقال عليه الصلاة والسلام: من يوقظنا للصلاة؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فنام الجيش وقام بلال يصلي طيلة الليل. فلما كان قبيل الفجر حدث بلال نفسه بأن يضطجع قليلا ليستريح. فاضطجع رضي الله عنه فنام، وأتى وقت الصلاة والرسول نائم والجيش نائم وبلال نائم حتى طلعت الشمس. وكان أول من استيقظ بعد طلوع الشمس أبو بكر ثم عمر، فرأى هذه المأساة التي حدثت لأول مرة، وفي ذلك حكمة، وهي عذر من غلبته عينه فلم يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس. يستيقظ عمر ويقترب من الرسول ويستحي أن يقول للمعلم العظيم: قم للصلاة يا رسول الله. في البخاري أنه أذن أخذ يقول عند رسول الله: الله أكبر الله أكبر. وبعد التكبير استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حبيبه ومؤذنه بلال وأجلسه أمامه، وقال له رسول الله: ما أيقظتنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ عيني الذي أخذ عينك. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم أذن بلال بعد طلوع الشمس، وصلى رسول الله وصلى أصحابه معه: هذا رسولكم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء صحابته. وفي اليوم المشهود والقصة المشهورة، ذلك اليوم الذي مر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على مكة، أراد أن يرد اعتبارا لبلال. لما مر رسول الله على بلال وهو يعذب، كلنا يعرف أن بلالا كان صيت الصوت، وقد قال له رسول الله: قم يا بلال فأذن ونادي الناس. فلما أذن سمعه أمية والكفار، فقالوا: هذا صوت من؟ قالوا: هذا صوت العبد الرقيق بلال. وكانت وظيفة بلال قبل الإسلام ينفخ في بوق الكفار ويضرب على الطبل يجمعهم، فسمعوا صوته فأحضروه وعذبوه وضربوه. فإذا برسول الله يمر عليه وهو يقول: اصبر يا بلال. فيصبر رضي الله عنه ويقول أحد أحد. وفي يوم فتح مكة وبين 10,000 مقاتلا من الصحابة، دخل رسول الله فحطم الأصنام وارتفع غبار الأصنام، وإذا بالغبار يتصاعد حتى فر كفار قريش ووقفوا على أسطح البيوت وعلى ظهور المنازل والجبال. فإذا برسول الله يلتفت بين 10,000 مقاتل. قال عمر رضي الله عنه: فسمعته يقول: يا بلال، أين بلالا؟ والتفت الصحابة ينادون بلال، فتقدم رضي الله عنه حتى وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت له رسول الله قال له: يا بلال، اصعد على كتفيهما، يعني كتف أبي بكر وعمر، واصعد على هذه الكعبة. قال الصحابة: فنظرنا إلى هذا المشهد، فإذا بلالا يضع رجلا على كتف أبي بكر والأخرى على عمر، ويصعد على ظهر الكعبة، والناس ينظرون، مسلمهم وكافرون، والمعركة ما زالت حامية والغبار يتصاعد. فإذا به يصعد والرسول ينظر إلى بلال، فقال له رسول الله: يا بلال، والله الذي لا إله غيره، إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. فإذا بالرسول يقول يا بلال أدن على ظهر الكعبة فيقرأ قول الله جل وعلا وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا ببلال يؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا اصعد على الكعبة حتى تقول للعالم كله أنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اصعد يا بلال وأذن أمام الملأ لتقول للعالم كله وللكفار خاصة إن منظمة حقوق الإنسان التي تدعونها كذب وزور إنما الحقوق هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى رسول الله وبكى الناس من هذا المشهد معاشر المسلمين. وفجأة يموت الإمام ولك أن تتصور رجلين متحابين معلم وتلميذ إمام ومؤذن عاش الحياة معا حلوها ومرها سهلها وصعبها ليلها ونهارها وفجأة يموت الإمام. مات عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. لقد أظلم في الدنيا في عين بلال. أمات الإمام؟ نعم، على إن دينه إلا أن دين الله لم يمت. وعلى المؤذن أن يستكمل الطريق. ومع بزوغ الفجر قام بلال يؤذن، قام ليؤدي المهمة التي كلف بها من رسول الله. فأول ما قال الله أكبر، وجاء عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. بعد وفاة رسول الله بكى وبكى الناس رضي الله عنه، ثم ينظر إلى المحراب فيجده خاليا من إمامه الأول، فيلتفت إلى بيت رسول الله، ولكن رسول الله لن يخرج لأنه دفن ومات. ليس هناك إمام ولا رسول، فكيف يستطيع بلال أن يكمل المسيرة؟ بأي عبارة؟ أين صدره؟ أين قلبه؟ أين الذي نصره؟ تحمل على نفسه وأخذ يؤذن ويقيم الصلاة، فيبكي الناس ويبكي المؤذن. ذهب رسول الله ثم حضر الصحابة ليشهدوا هذا المنظر، فقالوا ما لك يا بلال؟ قال لهم لا أؤذن لكم أبدا. أتاه أبو بكر وهو الخليفة، قال ما لك يا بلال؟ قال له يا أبا بكر اعفني من الأذان، والله إني لا أستطيع أن أؤذن في مسجد لا يؤمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر ومن يؤذن لنا؟ قال بلال أختار لكم مؤذنا. وحمل إلى بيته رضي الله عنه، حمل إلى بيته مغشيا عليه بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لا تأسينا إن كان قد عد في الدنيا اللقاء بكم ففي موقف الحشر نلقاكم ويكفينا. امتنع بلال عن الأذان فذهب إلى بيته رضي الله عنه. وتمر الأيام ويفتح الله على المسلمين الفتوح، ويذهب بلال يشارك بروحه وجسده في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فوصل إلى الشام فاتحا ومتفائلا يجاهد المشركين ويعلم الناس دينهم وينتظر المنية حتى يلحق بحبيبه في الجنة. هنا وقف أمام عمر ووقف يوصت له. جاءه عمر من المدينة بدابته ومعه مولاه ليدخل بيت المقدس، يذهب هناك إلى فلسطين بثوبه الممزق المرقع، ولكنه يحمل الدنيا في يديه. أين بلادا وعمر حتى يرون حال القدس اليوم؟ أين الرجال لينظروا إلى حال الأقصى ومكة وفلسطين؟ قل للملوك تنحوا عن مناصبكم، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم، فقد أخذ الدنيا وأعطيها. يأتي بهذا الثوب المرقع ليصف له العدل ويمثل حقوق الإنسان ويظهر الرحمة والقوة. يجتمع المؤمنون لهذا الفتح العظيم. الصحابة الكرام، كبار الصحابة، أهل العهد المكي، أهل بدر، أهل بيعة العقبة، أساتذة الدنيا كلها جاءوا لحضور هذا اليوم المشهود. وتحين صلاة الظهر فيتذكر عمر تلك الأيام الخواري التي عاشوا مع رسول الله، يتذكرون محمدا لأنهم يحبونه ونحن نحبه، ونقول لمن يريد أن يؤذيه للدنماركيين وغيرهم من النصارى الحاقدين: خشيتم وشلت أطرافكم وأمكنت أرواحكم، هذا محمد فحسب. فيقول عمر لبلال: أسألك بالله يا بلال، قم فأرسل لنا، نريد أن نتذكر حبيبنا وأن نعد أمجادنا. فقال بلال: يا عمر، اعزني يا أمير المؤمنين، والله لا أحتمل هذا الموقف. قال له: أسألك بالله يا بلال. فقال الصحابة: يا بلال، اتق الله، إن أمير المؤمنين يسألك بالله. فقام بلال رضي الله عنه، قام ليذكرهم العهد الأول، وقام رضي الله عنه فأذن في الأقصى عند المسجد وهو يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ما الذكريات؟ فبكى الصحابة رضي الله عنهم. وقال عمر: والله لا أرجع إلا فاتح. وعاد بلال إلى الشام وانقطع عن المدينة بعد أن خلت من نبيها، وأصبح بلالا شيخا كبيرا. وفي سكرات الموت كان ينشد ويقول: غدا نلقى محمدا وحزبه، من الذي لا يفرح وهو يعلم أنه بعد لحظات سوف يلتقي بمحمد عليه الصلاة والسلام. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي بعبادي وادخلي جنتي. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الجمع الكريم، نستفيد من قصة هذا الإمام البطل والصحابي الجليل. أولا، نرد على الرافضة الملاعين الذين يتهمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا في الصحابة ما قالوا، مستثنين ستة أو خمسة منهم من آل البيت، وإننا نعلنها أن معتقدنا هو معتقد أهل السنة، لا نفضل الصحابة إلا كما فضلهم رسول الله، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم أصحاب الشجرة ثم أهل الصفة ثم المهاجرين والأنصار ثم زوجات رسول الله وأمهات المؤمنين وبقية الصحابة أجمعين. ولا نقول لهم إلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته المشهورة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل. ونقول لهم إن الحديث معكم سيكون له حديثا مخصصا. ونقول لكم أعني الرافضة أن صحابة رسول الله رضي الله عنهم وصلاة وسلاما على رسوله هم حملة الدين ونقلته، فشئتم وفشلتم وتبت أيديكم وشلت أطرافكم وأبكمت أفواهكم ونكستم وأدخلتم النار على مناخركم، فإنكم لا قيمة لكم ولا وزن لكم عندنا ولا في الإسلام ولا في دين الله. ثم أيضا مما يستفاد من قصة بلال أن شعار الإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالقرشي الذي عارض الرسالة في النار، والحبشي الذي آمن بالرسالة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثالثا، إن هذا الدين لا ينتصر بكثرة العدد ولا يعتمد على أصحاب المناصب والأموال، كلا، لكنه يبقى مكانه ويأتي إليه من يحبه. يقول أبو جهل: كيف يهتدي بلال وأنا سيد بني مخزوم وهو عبد حبشي؟ فأنزل الله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. والجواب: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. نعم، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ رابعا، يظهر من قصة بلال وغيرها من قصص الصحابة رضي الله عنهم حنكة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالفروق الذاتية لكل إنسان واختلاف المواهب الشخصية والاستعدادات النفسية بين صحابي وآخر. لقد أعطى الأذان لبلال لأنه الأصلح لذلك، وأعطى الراية لخالد في المعركة لأنه سيف الله المسلول، وأعطى الخلافة لأبي بكر والقافية والأدب لحسان، ومدرسة الفرائض وتوزيع المواريث لزيد بن ثابت، والقضاء وهيئة الاستشارة لعلي بن أبي طالب، قد علم كل أناس مشربهم. وهذا الأمر يفوت على كثير من المربين والمعلمين والقياديين. خامسا، إن مبادئنا تبدأ من بلال رضي الله عنه، وإنها تعلن صريحة، تعلن وهي قوية على المنابر: ليس عندنا في الدين أسرار ولا شيء نخفيه ولا شيء نكتمه، بل نحن واضحون وضوح الشمس بالنهار، كما قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سادسا، أن من أراد الله أن يهديه هداه، من أراد الله أن يهديه هداه، ولو اجتمع الضلال كلهم يريدون إضلاله، ومن أراد الله أن يضله أضله، ولو اجتمع المهتدون يريدون هدايته ما اهتدى، وذلك أمر الله. ثم إنني أقول: الله الله بنصرة رسولكم صلى الله عليه وسلم. فإننا نستفيد من قصة بلال أنهم وقفوا ناصرين لمحمد حتى على ضعفهم وعلى مكانتهم الاجتماعية، فانصروا رسولكم وانتقموا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأول طريق للنصر اتباع سنته والسير على هديه، سيروا على ما كان عليه، وادعوا على المشركين وعلى من يريدون إيذاء محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا سر نجاح دعوته ودعوة أصحابه رضي الله عنهم. هذا عباد الله، وصلوا على الإمام وترحموا على المؤذن. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد، اللهم واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، اللهم ارض عنهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الملاعين، وعليك بمن تهكم بصحابة رسول رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبديننا وبقرآننا وبنبينا وبإيماننا سوءا فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يستهزئ برسول الله أو رسم فيه رسومات لا تليق به، أسألك اللهم في هذه الساعة التي نرجو أن تكون ساعة إجابة، أسألك اللهم أن تشل أطرافه وأن تعجل بهلاكه. اللهم أهلك الظالمين بظالمين، وأخرج أمة الإسلام من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والعزة، انصر المستضعفين في فلسطين وغزة. اللهم إن أهل فلسطين يعانون معاناة لا يعلمها إلا أنت. ربنا إنهم قد حوصروا في بلادها عنهم الطعام والشراب، قتل أطفالهم وقتل نساؤهم وقتل رجالهم. اللهم يا رب، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم يا رب يا رب. ليس للمسلمين المستضعفين سواك. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نرى ونسمع ما يدور في أرض فلسطين وفي أرض العراق وأفغانستان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بيهود، اللهم لعن دولة إسرائيل، اللهم لعن دولة إسرائيل، اللهم شتت الصهاينة، اللهم شتت الصهاينة الملاعين. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بدول الكفر الطاغية أجمعين. اللهم إنهم خططوا ودبروا ونفذوا، يريدون إيذاء المسلمين وأولياءك يا رب يا رب. يا ذا الجلال، يا ذا العزة، يا قوي، يا ذا المكر، يا ذا البطش الشديد، يا جبار، يا منتقم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا قادر، يا قوي، يا قادر، يا قوي، يا قوي، يا جبار. اللهم أنزل عليهم عذابا من فوقهم وعذابا من تحت أرجلهم يا رب العالمين. الى هنا انتقم للمسلمين في كل مكان من الكفرة والملحدين والمشركين، فانك على ذلك قدير. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انت الغني، انت الغني ونحن الفقراء، وانت القوي ونحن الضعفاء، وانت الكريم ونحن البخناء. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. الهنا اسقنا غيثا مغيثا هنيئا. الهنا لا تحرمنا المطر والغيث بسبب ذنوبنا وبسبب فعل السفهاء منا. الهنا ارحم حنين الحانة وارحم انين الآنة. الهنا عصيناك ورحمتك واسعة. الهنا تجرأنا عليك وانت القادر. الهنا لا تحرمنا المطر بسبب ذنوبنا. الهنا ان في المسلمين في الصحاري والبراري وغيرهم من البهائم من يشكون اللأوى وشدة المعونة والبأس ما لا يشكى الا اليك. اللهم ارحمهم واسقنا غيثا مغيثا هنيئا. سبحان غدقا يا رب العالمين. يا رب نعلم انك ما منحتنا المطر الا بسبب ذنوبنا وبسبب جرعتنا. اعطيناك في الليل والنهار تجرعنا عليك نشوش وضوائر ومعاكسات. الهنا ارحم بعثنا واجبر كسرنا واسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم رحمتك وسعت كل شيء. فارحم الاطفال الرضع والشيوخ الرضع والبهائم الرضع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم. نسألك باسمك الأعظم، نسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب يا غثنا. أغث قلوبنا بالهبة وأرضنا بالمطر والبعد يا رب العالمين. عباد الله صلوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم آمنا بالأوطان والدور وأصلح لأئمة ولاة الأمور.